مشيا من وعلى الثالثة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينفي قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84%، وأوضح محمد إسلامي في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير العام للوكالة الدولية أن التقرير يشير إلى كشف جسيمات يورانيوم مخصب بهذه النسبة وليس تخصيب اليورانيوم بنفس النسبة. وأدعى إسلامي الوكالة إلى الحفاظ على واجباتها تجاه برنامج إيران النووي في إطار اتفاق الضمانات، معتبرا زيارة جروسي مؤشرا على التواصل المهني الموصل إلى بناء الثقة. أكد القائد العام لحرس الحدود الإيراني أن المناورات التي تجريها قوات الجيش على طول الحدود الغربية للبلاد إنما هي رسالة إلى الأصدقاء في الحفاظ على أمن البلاد والمنطقة. وقال العميد أحمد علي جودرزي إن قواتنا حاضرة بكل جدية للدفاع عن الحدود الإيرانية ضد كل مؤامرات الأعداء والقوى التكفيرية والإرهابية. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين فجر اليوم وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عمر كميل والد الشهيد محمود كميل عقب اقتحام منزله في بلدة قباطية. ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا ومسيرة احتجاجية أمام مقره اليوم في العاصمة تونس رفضا لسياسات الحكومة. وقال الاتحاد إن احتجاجه يأتي للتنديد بما اعتبره استهدافا للحريات النقابية وللحريات الفردية والعامة من قبل السلطات في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للتونسيين. سرقت قوات الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من النفط من حقول الجزيرة السورية ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية. وأفادت وكالة سانا أن رتلا من 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعبورية أقصى الريف الشرقي للحسكة على الحدود العراقية. أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن عدد ضحايا العدوان الأمريكي السعودي من الأطفال والنساء اليمنيين تجاوز 13,000 بين قتيل وجريح حتى نهاية فبراير 2023. دعمت 5 أحزاب تركية معارضة ترشيح كمال كليتشار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو المقبل. واعترفت بذلك زعيمة حزب الجيد ميرال أوكيشنار التي تعارض أوغلو وقالت إن تحالف المعارضة رفض الاسمين اللذين طرحهما حزبها وهما رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة. تفقد وزير الدفاع الروسي منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وقام بتفتيش مجموعة قوات الشرق. ولفت بيان للوزارة إلى أن سيرجي شويغو تفقد نقطة المراقبة الأمامية لإحدى تشكيلات قوات الشرق واستمع في مركز القيادة إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد روستام مرادوف وضباط الأركان بشأن الوضع الحالي وعمل القوات. أكد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية ضرورة نقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى مرحلة اقتصاد الحرب. وذكر تيبري بريتون أن الوقت حان كي تنتقل صناعات الدفاع الأوروبية إلى نموذج اقتصادي في زمن الحرب لتلبية احتياجات التصنيع الدفاعي. انتهى الموجز، في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 11 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق 4 من آذار مارس عام 2023 ميلادي. في 11 من شعبان المعظم عام 33 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام الملقب بعلي الأكبر. وقد كان علي الأكبر أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وأخلاقا، وترعرع في أحضان جده الإمام علي بن أبي طالب وأبيه الإمام الحسين عليهما السلام، وارتشف من تلك المناهل العذبة دروس الإيمان والتضحية والشجاعة والفداء، ولقب بالأكبر لتشابه اسمه مع اسم أخيه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. وقد كان لعلي الأكبر دور بارز في ملحمة الطف في 10 من المحرم عام 61 للهجرة، إذ قاتل بين يدي والده الإمام الحسين عليه السلام بشجاعة منقطعة النظير حتى استشهد دفاعا عن الدين والقيم الإسلامية السمحاء ضد بني أمية الظالمين. في 11 من شعبان المعظم عام 529 للهجرة توفي الشاعر والحكيم الإيراني الشهير سنائي الغزنوي. وقد ولد الغزنوي عام 467 للهجرة، وكان ينظم أشعاره في شبابه في مدح السلاطين، ثم اعتزل ذلك النمط من العيش لينتخب حياة التصوف وخدمة الناس، فبدأ بتوجيه الانتقادات للحكام الظالمين والفاسدين في أشعاره، وأدخل تعديلات كبيرة على قوالب الشعر الفارسي، وأوجد قالبا جديدا في أشعار الغزل. ومن أبرز مؤلفات الحكيم سنائي الغزنوي حديقة الحقيقة الذي عكس فيه أفكاره العرفانية، وإلهي نام، وطريق التحقيق، وكارنامية بلخ. وأخيرا وفي 11 من شعبان المعظم عام 1070 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الشهير محمد تقي المجلسي المعروف بالمجلسي الأول. وقد ولد المجلسي في مدينة إصفهان بوسط إيران عام 1002 للهجرة، وذلك في عائلة عرفت بفضلها وتربيتها للكثير من العلماء، وقد درس عند والده المقدمات من العلوم الدينية، كما درس عند الفقيه الكبير الشيخ البهائي، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفقهاء. وللفقيه محمد تقي المجلسي مجموعة قيمة من المؤلفات، أبرزها كتاب مفتاح الفلاح والفوائد الرجالية وجامع الشتات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
محمد آخرهم محمد أحبائي. أولهم محمد آخرهم محمد أولهم محمد آخرهم محمد أحبائي أحبائي
أحبائي أحبائي
أنوار أسرار مكتوبة على عيوني أنا قبل الرضا أطهار أبرار قلبي بكل فخر يعلن للأطهار الإطاعة أنوار قدس زاهرة بها العقول حائرة أنوار قدس زاهرة بها العقول حائرة أحبائي 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 تحوم على النبي الهادي وصية مسرور والنور أشرق من سنة شمس التشع من الزكية
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج بلدة حوارة اعتداءات المستوطنين والحراك الأوروبي وندعوكم في هذا البرنامج للاستماع إلى فقراتنا التالية مستمعين الأكارم أولى الفقرات ستكون مع الأسرى بعدها سننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في نابلس الأستاذ خالد منصور عبر الهاتف ونهاية المطاف سنخصصه في لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا نداء القدس أيها الأكارم مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج ندعوكم في هذه اللحظات للوقوف والاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي نستمع إليها
مع الأسرى أهلا بكم مستمعينا الكرام أفاد شقيق الأسير يعقوب قادري محمد إصابة شقيقه بمرض بلهارسيا وقال قادري في بيان صدر عنه إن نتيجة الصور الطبقية التي أجريت ليعقوب بداية الشهر الماضي أظهرت إصابته بسرطان الحميد في الغدة الدرقية وأنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لإزالته وإدارة سجون الاحتلال أبلغته أنه خلال 6 أشهر سيتم معالجته وأضاف القادري أنه تبين مؤخرا إصابة يعقوب بمرض بلهارسيا، حيث أصبح يعاني من أورام في الكتف الأيسر ومنطقة الظهر والصدر ومن ألم حادة في المعدة، وأصبح لا يستطيع النوم محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة شقيقه. ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية ضد إجراءات إدارة السجون، وذلك منذ 14 من شباط فبراير الماضي. وقرر الأسرى الإضراب وإرجاع وجبات الطعام، كما بدأوا بالإرباك الليلي. إلى ذلك سادت حالة من التوتر سجن النقب إثر تفتيش قوات الاحتلال زنزانات الأسرى وفرض إجراءات جديدة بحق الأسرى الإداريين. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
للأسبوع الثالث على التوالي يمارس الأسرى في سجون الاحتلال معركة عصيانهم ضد السجان الصهيوني ردا على الإجراءات التنكيلية من قبل إدارة السجون ووزير حكومة الاحتلال الإرهابي إيتمار بن غفير. خطوات الأسرى التصعيدية الجديدة تمثلت في إرجاع وجبات الطعام ورفض استلامها في السجون كافة، رفضا للإجراءات الأخيرة بحقهم، وتضامنا مع أسرى سجن النقب الذين قرروا تعطيل الفحص أمني للغرف واستمرار ارتداء ملابس السجن الشباص. وفي وقت سابق شرع الأسرى بخطوات تصعيدية من ضمنها إغلاق الأقسام وعرقلة الفحص الأمني وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون والإرباك في الليل كرسالة لتصاعد المواجهة. الأسرى سيواصلون حالة التعبئة في خطوات العصيان المفتوحة تكون نهايتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المبارك تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة. وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في السجون في ظل تعنت وزير الأمن القومي ومن ضمن سياساته الفاشية فرض عقوبات جماعية للأسرى والتي يسعى من خلالها للتهرب من استحقاقاته للأسرى والرضوخ لمطالبهم. عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4780، من بينهم 160 طفلا و29 أسيرة و914 معتقلا إداريا.
نشكر الزميل عصام أبو شرخ على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرأ الزميل حسن نمر لقاء مع الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى وليد الهودلي، نستمع معا.
سيد وليد، إدارة السجون تواصل التعنت، وحتى الكنيسة يصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى، وفي المقابل الأسرى يواصلون النضال ويواصلون خطواتهم الاحتجاجية. ما مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية هذه المعطيات؟
يعني هو واضح أنه هذا الاحتلال رفع سقف العدوان إلى أبعد حد ممكن، وضرب عرض الحائط كل الشرائع الدولية وكل ما هو متعارف عليه بخصوص حقوق الأسرى. هو لا ينظر للأسرى الفلسطينيين أنهم أسرى، هم ينظر إليهم أنهم مجرمين، ولا يرى المشهد الفلسطيني كله، لا يرى أن هناك فلسطينيين موجودين على أرض فلسطين ولهم حقوق ولهم قضية ولهم أبدا. هو بكل صلاف بكل عنجهية يضرب العصب الحساس. أسرانا هم عصب حساس في الشعب الفلسطيني، هم مقدمة هذا الشعب في المشتبكين مع هذا المحتل الغاشم، لذلك هو يضرب بأقصى ما لديه، بيرفع سقف العدوان إلى طريقة غير مسبوقة، يريد أن يقوم بإعدام الأسرى. هذا شيء فظيع. طبعا هو يقوم بالإعدام بطرق مختلفة، يعني بالأمس في جريح تم اعتقاله وتم تصفيته، يعني هو يقوم بالإعدام بطرق مختلفة. الآن أسرانا على محك هذا العدوان، هم يحاولون بكل ما أوتوا من أوراق ضغط أن يحركوا هذا الملف وأنا أعتقد أنه ذاهبون باتجاه رفع سقف المطالب. أصبحت المطالب ليست مطالب معيشية كإضرابات سابقة، أصبحت المطالب واضحة، الكرامة أو الشهادة. يعني راحوا أيضا أسرانا للمطالبة بكل حقوقهم غير منقوصة، بكل كرامتهم غير مجزوءة.
طيب سيد وليد، ما المطلوب وطنيا الآن على كل الأصعدة لإسناد حضور الأسرى بشكل قوي وحقيقي وفاعل؟
المطلوب وطنيا رفع سقف قضية الأسرى إلى درجة المطالبة بحريتهم. آن الأوان أن يتحرروا أسرانا. يعني هم يخرجون بيانات، وفحوى هذا البيان، مضمون هذا البيان هو الحرية للأسرى. الآن أصبح غير مقبول أن يطالب بتحسين أوضاع معيشية وما إلى ذلك. الآن المطلوب هو تحرير الأسرى. المطلوب هو الآن أن نوحد الجبهات. هي ليست في داخل السجون جبهة وخارج السجون جبهة، وإنما هي جبهة واحدة، قضية واحدة. تقسيم هذه الجبهة إلى ملفات والاستفراد بالأسرى أو هذا أصبح غير مقبول أبدا. المطلوب هو جبهة واحدة. ما يحدث في داخل السجون يؤثر بشكل تلقائي وسريع في الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني عليه أن يستجيب استجابة كاملة، يقف مع أسرى وقف كامل ويتوحد. الآن أسرانا موحدون بكل فصائلهم، بكل سجونهم، موحدون خلف مطالب محددة، الكرامة أو الحرية والكرامة. الآن مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يتوحد وأن يأخذ بجوهر القضية بشكل كامل وبشكل قوي وبشكل فاعل، أن لا يكون الحركة موسمية، وأن لا تكون فقط عندما يصل الإضراب إلى، أقول بكل صراحة، أن على الشارع الفلسطيني أن يتحرك فورا، أن لا ينتظر حتى يدخل الأسرى إضراب مفتوح كما يقولون مع بداية شهر رمضان. وإذا وصل الإضراب إلى يعني حالة صعبة ووصل إلى أيام طويلة ثم يدخل، لا، من البداية المعركة معركة واحدة، يجب أن تكون معركة واحدة، الجبهة جبهة واحدة داخل السجن وخارج السجن. الآن إحنا مطلوب منا ومطلوب من الشارع الفلسطيني أن يتحرك وأن يستجيب بشكل سريع ويكون نبض واحد، نبض الشارع الفلسطيني ملتحم مع نبض أسرى في داخل السجون. جميل. نبض واحد، أهداف واحدة، برنامج واحد، برنامج وطني واحد يجمع عليه الفلسطينيون. الآن الأسرى هم نقطة إجماع، لا يختلف اثنان على موضوع الأسرى، على حقوق الأسرى، على الوقوف في وجه هذا الأرعن وهذه الحكومة الرعناء التي تشرع الإجرام، تشرع الإجرام، الجريمة، جريمة تصفية الأسرى تضع له قانون. هذا شيء فظيع، شيء يعني يتطلب وقفة سريعة ووقفة قوية، وكل فصائل العمل المقاوم وفصائل العمل الوطني والإسلامي كلها تقف جبهة واحدة مع الأسرى، وأن يكون الأسرى فعلا هم من يوحد الشعب الفلسطيني.
الأسير المحرر والخبير في شؤون الحركة الأسيرة وليد الهودلي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى وليد الهودلي، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتي مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا ندى فاضلي وعصام أبو شرخ وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر موصول للأسير المحرر والمتخصص بشؤون الأسرى الأستاذ وليد الهودلي.
الجلال وقمنا بعز قاوم ملح ومي واستشهاد اطراب وملاحم للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم احنا احرارك يا بلاد ما نرضى المهاني
احنا الاحرار
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ومحور حديثنا حوار اعتداءات المستوطنين والحراك الأوروبي. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه مواصلة الاحتلال حصاره لبلدة حوار؟ كيف ستنعكس زيارة الوفد الأوروبي للبلدة على المشهد الفلسطيني؟ وما المطلوب فلسطينيا لتفعيل المواقف الدولية المنددة بعنف المستوطنين؟ بلدة حوارة، اعتداءات المستوطنين والحراك الأوروبي، محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنين على مسيرة تضامنية عند مدخل بلدة حوارة جنوب نابلس، واعتقلت عددا من المشاركين فيها إلى جانب عرقلة عمل الطواقم الصحفية. سبق ذلك زيارة لوفد أوروبي إلى حوارة طلع خلالها على أثار اعتداءات المستوطنين وسط حصار يفرضه جيش الاحتلال منذ الأحد الماضي على هذه البلدة. الزميلة امتثال الأشقار والتقرير التالي.
إلى نابلس توجه وفد أوروبي للاطلاع عن قرب على بلدة زعترة وبلدة حوارة التي تعرضت للحرق على يد المستوطنين ليلة الأحد الماضي. الوفد الذي ضم ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين ودبلوماسيين من 20 دولة ومؤسسات حقوقية تفقد أثر اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وقدم العزاء لعائلة الشهيد سامح الأقطش.
هذا أكبر وفد دبلوماسي يزور منطقة واحدة مجتمعا في تاريخ الزيارات إلى الأراضي الفلسطينية. هذه رسالة تضامن من كل هؤلاء الدبلوماسيين الموجودين هنا، إنها رسالة دعم ورسالة عزاء.
قاموا المستوطنين بمهاجمتنا.
الوفد استمع أيضا إلى شهادات المواطنين في حوارة وشرح من السكان لما تعرضوا له من إحراق لعشرات المنازل والمركبات.
بتأمل إنه كل العالم يشوفوا اللي بيسويه إسرائيل والوجه الحقيقي لدولة إسرائيل اللي مغتصبة اللي اغتصبت لنا أرضنا وبتقتل في أولادنا.
رسالتنا إنه يعني إحنا ناس بحاجة لحماية وبحاجة يعني إلى بنية تحتية مربوطة مثلنا مثل أي حقوق إنسان في العالم.
رسالة التضامن الرمزية مع حوارة والقرى المجاورة وإن كانت لا ترقى إلى حجم الجريمة البشعة التي تعرضت لها القرية بحماية جيش الاحتلال، إلا أنها تترك أثرا في الكيان الإسرائيلي لما تحمله من صوت أوروبي له دلالات دولية تثير الاضطراب لديه، وهو ما تمظهر باقتحام عضو الكنيسة تسافي سوكوت للبلدة ومحاولته التشويش على حديث الوفد عبر مكبر الصوت. زيارة الوفد الدولي أعقبتها إجراءات عسكرية مشددة في محيط نابلس، حيث أغلق جيش الاحتلال حاجزي زعترة وحوارة أمام حركة المواطنين في ظل حصار يواصل فرضه على حوارة منذ أيام ويمنع خلاله فتح المحال التجارية على طول الشارع الرئيسي للبلدة. في عقاب جماعي ندد به العشرات من المتضامنين الأجانب والناشطين أثناء مسيرة نظموها رفضا للإغلاقات ودعما لأهالي المنطقة، إلا أن قوات الاحتلال منعتها من الدخول إلى البلدة للتضامن مع سكانها واعتدت مع المستوطنين على المشاركين فيها واستخدمت ضدهم قنابل الصوت قبل أن تعتقل عددا منهم وسط عرقلة عمل الطواقم الصحفية.
مع شكرنا وتقديرنا للزميلة امتثال الأشقر التي قدمت لنا هذا التقرير. مستمعينا الكرام، نتوقف في هذه اللحظات ولتسليط الضوء أكثر على حصار بلدة حوارة وزيارة الوفد الأوروبي للبلدة أثر اعتداءات المستوطنين، مع ضيفنا عضو هيئة المقاومة أو مقاومة الجدار والاستيطان في نابلس الأستاذ خالد منصور. أرحب بك أستاذ خالد في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
عليكم، حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا أستاذ خالد في هذا البرنامج. كيف شكل الاعتداء على بلدة حوارة من المستوطنين حالة من القلق والخوف من كافة الأطراف المتابعة للشأن الفلسطيني والصراع مع هذا الكيان؟
يعني إذا نتحدث عن الخوف، هذا كان هدف سعى إليه المستوطنون من أجل أن يبثوا الرعب والخوف في قلوب أهالي حوارة وعموم الشعب الفلسطيني.
نعم.
اللي يذكرون في المجازر التي ارتكبوها يعني طوال عمر دولتهم الملعونة. يعني أعدونا لذاكرة كفر قاسم ودير ياسين والطنطورة.
نعم.
مخيم جنين. هم يريدون أن يوصلون رسالة بأنهم يعني ماضون في مخطط نهب الأرض وتهويدها واقتلاع سكانها منها. ما جرى في حوارة يعني جرس إنذار مبكر بالنسبة لنا كفلسطينيين، لأنه واضح أن الحكومة الحالية هي حكومة الفاشيين، حكومة يعني التلاميذ النازية الذين كانوا يعلنوا قبل الانتخابات أنهم سيرتكبوا مجازر من خلال قولهم أن هذه الأرض أرض الميعاد، أرض اليهود، وأنهم يعني يعودون إليها وسيطردوا الفلسطينيين منها.
نعم.
ارتكبوا جريمتهم تحت سمع وبصر بل وبحماية جيش الاحتلال، يعني أن دولة الاحتلال لا تستطيع أن تبرئ نفسها منها وتقول أن هؤلاء المستوطنين تصرفوا كما يحلو لهم وأن الحكومة ليس لها علاقة. بالعكس، كان الجيش الإسرائيلي يحرس المستوطنين، وكلما كان يخرج الأهالي للدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم وأرواحهم كان الجيش الإسرائيلي يقمع الناس، وبالتالي وكأنه يعني أعطى دور وقتا إضافيا للمستوطنين ليرتكبوا ويمعنوا في جرائمهم
إجرامهم.
هذه الجريمة استفزت الشعب الفلسطيني، ولكنها أيضا استفزت العالم نظرا لأنه كل شيء كان تحت سمع وبصر العالم. كاميرات التلفزيون نقلت كل الصور والمشاهد ونقلت أيضا تواطؤ جيش الاحتلال مع المستوطنين.
طيب.
المستوطنين محوسين.
نعم.
مغرورين، متغطرسين، لديهم أكثر من 14 تنظيم، لديهم أكثر من
طيب.
14
خالد.
إرهابي.
نعم.
ولديهم حوالي 69 ألف عنصر.
نعم.
ميليشيات.
أستاذ خالد.
مسلحين.
نعم. نعم. لأتسأل يعني ما الذي يعني استمرار اعتداء المستوطنين على المتضامنين مع بلدة حوارة وحتى الوفد الأوروبي أيضا
يعني
لم يسلم من هذه الاعتداءات؟
خلينا نكمل الموضوع.
نعم.
يعني هذه استفزت الرأي العام العالمي، أيضا جاءت وفود من الاتحاد الأوروبي، حشد كبير جدا، زاروا المدينة واطلعوا على ما حصل فيها مدينة حوارة وطلع على ما حصل فيها، ويعني أدانوا وشجروا واستنكروا، وكانت معهم وسائل إعلام أجنبية كثيرة. هذا تضامن نحن رحبنا به، لكننا نقول أنه عاجز عن إيقاف الجريمة الإسرائيلية، لأن الاتحاد الأوروبي كما عهدناه يدين ويجزم ويستنكر، لكنه لا يفرض عقوبات، لا يعاقب إسرائيل على جرائمها. ويعني واضح أن شعارات العالم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكن هذه لا ليس لها مكان إذا كانت الضحية هي الفلسطينيين. بينما حينما يقتل المستوطن أو يجرح مستوطن يعني تتوالى الإدانات والشذب والاستنكار واتهمونا بالإرهاب. لكن يعني هذه جريمة بوضح النهار وواضحة. ثم
نعم.
يعني شوف الكيل بميكيالي أنتم تحدثتم بالتقرير عن متضامنين. أنا أريد أن أتحدث يعني واسمحوا لي
تفضل.
هؤلاء المتضامنين الذين جاءوا ومنحوا هؤلاء يهود من اليهود يعني اللي ضد الاحتلال اللي يعني شعروا بالخزي لما تقوم به دولتهم. هؤلاء اليهود اليساريين وأنصار السلام جمعوا أنفسهم من أجل أن يقولوا لدولتهم أنت دولة يعني ترتكب جرائم
فاشي.
في الوقت اللي الجيش سمح للمستوطنين يفوتوا ويرتكبوا أبشع الجرائم في حوارة منع المتضامنين اليهود من الدخول بل واعتدى عليهم وضربهم واعتقل البعض منهم. هذا يعني أن دولة إسرائيل الجيش الإسرائيلي الرسمي هو الذي يعني يرتكب الجرائم ولا يجب أن نبتدع ونقول أن الجيش ليس له علاقة. لا الجيش
طيب.
هو المسؤول
أستاذ خالد. نعم وأنا لا أريد أقطع كلامك أستاذ خالد لأن نستفيد من الوقت المتبقي لنا. يعني أنتم تابعتم تصريحات وزير المالية بتسلائيل سموتريتش بحرق بلدة حوارة. هذه التصريحات لاقت تنديدا دوليا واسعا. هل هذا الموقف سيبقى قيد التنديد أم أنه سيتطور إلى ما هو أبعد من ذلك؟
أنا يعني إذا بنقول أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات وراخرة على إسرائيل بسبب التصريحات، لا هذا الائتلاف الحكومي في اتفاق نتنياهو لن يقبل بعقوبات على سمورتنش ولا بنغفير. هو لأنهم جزء من الائتلاف وإذا ما أحد أطراف الائتلاف يعني خرج ستسقط الحكومة وبالتالي يعني هذا إداري وشجد خجولان. أنا بتصوري لأن المعسكر واحد أمريكا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل في معسكر واحد لا أعتقد أنه سيتطور، ولكن الذي سيتطور الأمر الجيد هو أن الشعوب في تلك البلدان في الولايات المتحدة حتى اللوبي حتى يعني امبارح كان في تجمعات اليهود الأمريكان أرسلوا رسائل لحكومتهم للحكومة الأمريكية يطالبونها يعني معاقبة إسرائيل ولو على الأقل يمنعوا سمورتيتش من دخول الولايات المتحدة. لغاية الآن الحكومة الأمريكية لم تتخذ قرار مثلا بمنع سمورتيتش من زيارة الولايات المتحدة.
صح صح. طيب هل تعتقدون أن الموقف الدولي يعني تجاه ما حدث في بلدة حوارة سيخفف أو سيشكل أي ضغط على حكومة نتنياهو وبالتالي على المستوطنين؟
لا أعتقد.
طيب
هذا نتنياهو يعني لا يأبح بالتصريحات ولا بالبيانات ولا بالقرارات
الدولية.
هو ضغط عرض الحائط في كل القرارات الدولية الذي يجبر إسرائيل على وقف جرائمها هو فرض عقوبات
نعم.
من قبل العالم على إسرائيل
نعم.
وإسرائيل لديها اتفاقيات تجارية واقتصادية ودبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة. كيف لو قرر الاتحاد الأوروبي وقال إسرائيل إما توقفي هذا الجرائم أو نوقف الاتفاقيات التعاون مساعدها ممكن يلتزم أو يعني يخاف الإسرائيليين على مصالحهم
نعم.
لكن ما دامت شجب واستنكار وكلام لفظي كلمات إسرائيل ستمضي قدما في مخططها.
طيب وفي سؤالي الأخير لك أستاذ خالد، يعني ما المطلوب فلسطينيا بهذا الصدد والدفع بالموقف الدولي لكي يترجم على أرض الواقع ولا يبقى في إطار الانتقادات فقط؟
المطلوب أولا يا صديقي من أجل أن يعني نقول العالم قاطع إسرائيل أن نقاطع نحن إسرائيل، لا نلتقي معها بالعقب ونوقع معها اتفاقيات. إذا المطلوب للصينيين أولا انتخاب موقف
نعم.
في مقاطعة إسرائيل، في العمل على عزل إسرائيل، بالتقدم إلى محاكم الجنايات الدولية، ساعتها هذا الموقف ممكن
سيكون مفيدا،
يعني يشجع دول العالم على أن تعزل إسرائيل وتقاطعها. هذا إذن موقف سياسي مطلوب من القيادة الفلسطينية، وأيضا أن تفهم هذا القيادة أننا يعني جمهورات سمر تينش وبن جفير ونتنياهو يجب أن تكون هناك لغة جديدة، تصرف جديد، تعزيز المقاومة، تعزيز صمود الناس، هكذا فقط. لكن إذا استمرينا على حل الصادق أن القيادة الفلسطينية تنزل وتسجل وتطالب الحماية الدولية وفقط، الإسرائيليين تعودوا على ذلك ولن تؤثر عليهم هذه المسألة. الذي يؤثر عليهم وقف التنسيق الأمني، الذي يؤثر عليهم سحب الإطراف في كما ورد في اتفاق أوسلو. هذا الذي يؤثر على إسرائيل.
أحسنتم، ألف شكر وتحية للأستاذ خالد منصور، عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في نابلس، على هذا الحضور. حياكم الله سيدي الكريم. ألف تحية لمتابعتكم مستمعين الكرام هذا البرنامج، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل تغول الاحتلال ودفاع المقدسيين؟ إلى الزميلة منارة عبد الجبار وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. أدى أكثر من 70,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وخلال خطبة الجمعة قال خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح إن الاحتلال يشن حملة إعلامية قبل شهر رمضان المبارك لتخويف المسلمين وثنيهم عن الوصول إلى القدس، داعيا المرابطين إلى الثبات والحرص على المسجد والحفاظ عليه.
أما ضراعة المرابطين في عرش الله الأدنى، يفتح الله لها أبواب السماء ويقول للمظلومين: وعزتي وجلالي لأنصرنكم ولو بعد حين. المسجد الأقصى أرض الإسراء والمعراج، عهد الله ورسوله لكافة المسلمين. المسجد الأقصى وأرض الإسراء والمعراج، عهد الله ورسوله لكافة المسلمين. فاحذروا أيها المسلمون، فإن سهم المظلوم صائب وإن دعوته لا تحجب.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال، وذلك بعد دعوات أطلقها نشطاء مقدسيون للحشد والرباط وأداء صلاتي الفجر العظيم والجمعة داخل المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه. وتوافد المقدسيون وأهالي الضفة الغربية والداخل المحتل إلى البلدة القديمة بالقدس لأداء الصلاة في رحاب الأقصى. بكم من جديد أيها الأطائب، ونتابع في نداء القدس، حيث اندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال في حي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك، وكان عشرات المقدسيين قد أدوا صلاة الجمعة في حي البستان دعما لأصحاب المنازل المهددة بالهدم ورفضا لسياسة الاحتلال في إخلاء وتهجير المقدسيين من منازلهم. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
هذا ديدنهم، وبهذه الهمجية يسعرون حربهم على البشر والحجر في القدس. اعتداء متكرر يضاف إلى جرائم الاحتلال اليومية بحق أهالي المدينة، وهذه المرة من بلدة سلوان خاصرة المسجد الأقصى الجنوبية. مواجهات وإصابات صب خلالها جنود الاحتلال حقدهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطي على أهالي حي البستان وحي بئر أيوب والمقدسيين المتضامنين معهم الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات ضد مخططات الاحتلال لابتلاع البلدة المحاذية للمسجد الأقصى. سبق هذا تأدية المئات من المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة تضامنية نصبها الأهالي رفضا لقرارات سلطات الاحتلال بتهجير سكان سلوان وهدم منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية وإنشاء ما يسمى حديقة توراتية للمستوطنين.
ضروري أن يكون هنالك تواجد وهنالك صوت حر لنعلنها جميعا أن هذه الأرض مقدسية فلسطينية عربية وليس لليهود عليها أي سبيل.
وبالرغم من انتشار عناصر الاحتلال في محيط الخيمة وفرض غرامات على مركبات المشاركين في محاولة لثنيهم عن الصلاة، إلا أنهم أصروا على إقامتها في وقتها، ودعا خطيبها إلى عصيان أوامر الاحتلال والرباط في المنازل المقرر هدمها.
يجب أن نتخذ خطوات، ومنها الصلاة والاستعدادات وهذه الاحتجاجات، ليصل صوتنا أولا إلى المؤسسات الرسمية إلى العالم بأن هناك مجازر ستتم ضد المقدسيين، ومنها هدم المنازل في حي البستان.
حي البستان أو الدرع الجنوبي للأقصى يصارع التهويد وانعدام الخدمات منذ ربع قرن، ويفرض بصموده على الاحتلال إعادة النظر في مخططاته بهدم سلوان، خاصة أنه بات غير قادر على العمل بأريحية ولو بإزالة خيمة اعتصام.
الشكر موصول للزميل صادق سالم، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص بشؤون القدس عبد الكريم أبو سنينة. استمع معنا.
سيد عبد الكريم، ما زالت محاولات التهديد والتهجير بحق المقدسيين قائمة في هذا الوقت، ولا ربما تزداد وتيرة التهديدات من جانب الاحتلال. كيف تنظرون إلى ذلك في القدس وضمن واقع المدينة المقدسة؟
الوتيرة غير المسبوقة بالهجرة على القدس مستمرة ومتواصلة لتفريق القدس من المغرسيين، واليوم نأتي بحلقة جديدة عودة على بدء حين تقوم سلطات المتطرفة الإسرائيلية بتهديد أهالي حي البستان بتهجير أكثر من 1600 شخص في حي البستان، واستغلال 2% فقط من حي البستان للبناء، والباقي يرصد ليكون أراضي عامة، ومن ثم كما حصل في أراضي أخرى في سلوان يتم وهب هذه الأراضي العامة من الحكومة الإسرائيلية إلى الجمعيات المتطرفة الإسرائيلية التي نعتبرها أذرع من أذرع الحكومة الإسرائيلية لأنها بالضبط تنفذ أجندتهم. إذن بعد أن رفضنا نحن أهالي حي البستان، سكان حي البستان، بعد أن رفضنا القرار الذي يقضي باستغلال 2% من حي البستان ليتم تحويله إلى حديقة توراتية، حديقة تلمودية، اليوم تهدد بلدية الاحتلال وتريد هدم هذا الحي. إذن سياسة هدم الأحياء سياسة خطيرة، سياسة قاومها أهل البستان، قاومها أهل سلوان حوالي 20 عام، حيث أنه كان قرار هدم البستان موقع من البلدية بتاريخ 28/9/2002 لكن أهل البستان وقفوا ووقف معهم أهل في العالم العربي والإسلامي ليشتوا أذرهم وليقفوا معهم وقفة قوية إن شاء الله.
طيب سيد عبد الكريم، كان هناك خيمة اعتصام في حي البستان، إلى أي مدى يمكن تفعيل هذه الخطوات لمواجهة إجراءات الاحتلال التهويدية؟
يعني يعتبر السكان بأن النشاطات الجماهيرية والنشاطات الإعلامية والدبلوماسية إنما هي رافعة لنشاطات مختلفة أخرى، فيقومون بالتوعية من خلال هذه من خلال خيمة الاعتصام والتي انطلقت بدءا منذ عام 2004 استمرت ب 2008 وعادت اليوم لتقول الاحتلال لن تهدموا بيوتنا، إما أن نموت فوق أرضنا، إما أن نعيش فوق أرضنا أحياء شرف وكرامة، وإما أن ندفن تحتها تحت ترابها. يعني لن نخرج من هذه البيوت أصلا، يعني تم تهجير أصحاب الحي عدة مرات من عدة مناطق نفسهم، والآن الدورة تدور عليهم ليهجروهم إلى مناطق أخرى ومناطق مختلفة. يعني ولكن المقدسيين حتى الأطفال بعد صلاة الجمعة انطلقت مظاهرات ومواجهات اشتباكات بالحجارة من الأطفال من الشبان المقدسيين في منطقة حي البستان، تعبر عن رفض الاحتلال، عن رفض قرارات الهدم بكل ما أوتوا من قوة ومن سبل، نور عارية لا يملكون شيئا.
كل هذا الخطر اليوم سيد عبد الكريم الذي يتهدد المقدسيين بالخطر المحدق أيضا بالمدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية في هذا الإطار، ما هي المسؤولية اليوم التي يفرضها ذلك على الأمة العربية والإسلامية؟
والله أخي الكريم، عودتنا يعني الأمة العربية والإسلامية بأن يقفوا معنا بحراك ولو بالقليل حتى يعني نغادر بعضنا البعض. فالعالم الإسلامي والعالم العربي وقف معنا في عام 2008 في هبة حي البستان، وقف معنا وقفة جيدة جدا، نتمنى أن تعود هذه الوقفة من جديد، نتمنى أن يعني يخوض أهلنا في عالمنا العربي والإسلامي من قيادات ميدانية، قيادات المجتمع المحلي وقيادات المجتمع الميداني، نتمنى أن يحركوا الشارع من جديد غيرة على المسجد الأقصى المبارك، غيرة على القدس، غيرة على كي لا ينتهك أقداس مقدسات المسلمين، المسجد الأقصى المبارك وما حوله. إذن هي عملية استهداف للمسجد الأقصى بما حوله، حيث أن حي البستان لا يبعد إلا القليل عن أسوار بلد القديمة وعن أسوار المسجد الأقصى المبارك.
المختص بشؤون القدس عبد الكريم أبو سنينة، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختص بشؤون القدس عبد الكريم أبو سنينة، نأتي إلى نهاية فقرة نداء القدس. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء منار عبد الجبار، صادق سالم وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، والشكر موصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ عبد الكريم أبو سنينة. حياكم الله مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.